حدثنا أبو هيب بن خالد عن ابن شرزمة عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال أمك. أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأملني؟ فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أباك.
نأخذ الباب الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الأدب المفرد باب بر الأب. وهذا الباب والأبواب التي قبله وبعده في بر الوالدين، فما أحوجنا لقراءة مثل هذه الأبواب حتى نقوم ولو ببعض حق الوالدين، وما أعظم حقهما. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلهما حق عظيم لهما حق عظيم. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الحق وأن نجاهد أنفسنا للقيام ولو ببعضه، وما قصرنا فيه ولا بد من التقصير، أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة والصفح عنا، ونسأله كذلك بالمقابل أن يعيننا على البر بالوالدين والبر بكل من كان له حق علينا من جهة الصلة. أما هذا الباب فقد جعله المصنف رحمه الله في بر الوالد، وحق الوالد عظيم. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. ومعنى أوسط يعني أفضل، كما في سورة القلم قال أوسطهما، نعم قال أوسطهما ألم أقل لكم. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حديث رواه أحمد وصححه الإمام الألباني. نسأل الله أن نكون ممن يحفظ هذا الباب، الباب العظيم. قد وردت آثار عن السلف رحمهم الله، منها ما يقول سعيد بن سفيان الثوري يقول ما جفوت أبي، يعني سعيد هذا يقول ما جفى أبا سفيان الثوري عليهما رحمة الله، يقول ما جفوت أبي قط وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. لماذا؟ لأنهم يعلمون عظم حق الوالد، وكذلك الوالدة لها أعظم الحق أكثر من حق الوالد. ولكن ما أحوجنا إلى العدل، يعني لا يميل بعضهم يميل إلى أمه ويترك الأب، وهذا لا يجوز كذلك، وإنما يجعلها حقوقا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. وأمك؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل لها ثلاثة حقوق، وجعل للوالد حقا. ولا يعني ذلك، ففي الأحاديث الأخرى فضل الوالد كما في هذا الحديث الذي مر معنا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من بر الوالد الولد لأبيه أن يحاول قضاء حوائجه ويكفي هم الدنيا حتى يعينه على عبادة الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، والتفرغ في وجوه الخير، الاشتغال بأمر الآخرة، لأنه يكبر الوالد ويكون اعتماده بعد الله تبارك وتعالى على أولاده. قيل لمعاوية بن قرة: كيف ابنك معك؟ قال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي. فما أحوج الشباب الأولاد من بنين وبنات إلى أن يعوا مثل هذا الكلام الطيب المبارك، وأن يكونوا دائما في عون آبائهم وأمهاتهم حتى يفرغوهم لأمر الآخرة. والحمد لله الوالدان لا يكلفان الولد شيئا لا يطيقه، وإنما يفرحان بالقليل. قد يقول قائل: كيف إذا ارتحل مثلا الوالد من الدنيا؟ يعني هناك ما دل به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي هذا الباب العظيم. بعض الناس إذا كان والده انتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ ثم إلى الآخرة، يرى أن هما أزيل عنه وانتهى، وليس الأمر كذلك. منها صلة ود أبيه وقرابة أبيه، وكذلك الوالدة. جاء عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. انظر، أباه ليس هو، وهذا في غاية الإكرام. إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. فما أحوجنا إلى ذلك. كذلك يكثر لوالديه من الاستغفار والدعاء. قال الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فما أحوجنا، لأن هذا أمر عظيم، هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فنعمة ولهما عليك يد بعد فضل الله تبارك وتعالى. فيحاول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعونه. فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا وأن نتذكر دائما الوالدين وفضلهما ومكانتهما وما قدما لنا من جليل خدمة أيام صغرنا وأيام حاجتنا إليهم، وحرصهم علينا ودعائهم لنا. ما أحوجنا إلى ذلك. دلت السنة كذلك على أن الوالد ترفع درجته، وهذا ينبغي للعاقل من الأولاد أن يتنبه لهذا. ترفع درجة الوالد في الجنة بسبب استغفار الولد له. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا لي، فيقال: باستغفار ولدك له. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عندما تكثر من الاستغفار
فإن بفضل من الله تبارك وتعالى ترفع درجات والدك في الجنة. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باستغفار ولدك لك يشمل الولد الذكر والأنثى، فهنيئا لمن أكثر من الدعاء والاستغفار للوالدين، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يرفع الذرية في طبقة واحدة حتى تقر عين الوالد وعين الولد وعين الأم، يجعلهم في أعلى مكان ولا ينقص أحدا منهم فينزله إلى مرتبة أقل من مرتبته في الجنة ودرجته. فهذا فضل من الله عظيم، يكثر الإنسان من الدعاء والاستغفار لوالديه ويصل ودهما، وإذا أمكنه الصدقة عنهما فلا بأس، فهذا خير عظيم. أفضل الصدقة الماء، خاصة في أوقات الحاجة إذا احتاج الناس الماء فهنيئا. وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إذا كان من العقلاء يشرك فيه والديه لا ينقص ذلك، يعني لا ينقص ذلك من أجره، وإنما يشرك معه الوالدين. ومن أراد كذلك من المسلمين والمسلمات ففضل الله عظيم، وليحذر كل واحد منا العقوق، نسأل الله السلام والعافية. فهنالك ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، العاق لوالديه، نسأل الله السلام والعافية. ولذا ما أحوجنا أن نذكر أولادنا وقراباتنا، يعني يذكر كل واحد منا، وليس معناه التذكير أنك تطالب بحقك، بل إنك تنقذ من تذكره، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تنقذ أولادك وتنقذ من تعرف من قرابتك فتذكرهم بفضل بر الوالدين، وتذكرهم كذلك بالوعيد الشديد الذي ينتظر العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. ومما ذكره أهل الشعر في قضية ابن عق أباه، وقد كان يرجو منه خيرا، يقول أمية بن الصلت الثقفي، يقول لابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. يعني حتى إذا مرض كأن الوالد هو المريض، ويبيت قلقا كأنه هو الذي طرق بهذا المرض، بل وعينه تهمل بالدموع: تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. خاف عليك أن يأتيك الموت، وإن موقن أن الموت إذا جاء لا يصرف. قال: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، يعني بلغ من السن قوة الشباب وكذا وكذا، السن التي كان يرجو أن يبلغ الولد فيها هذه القوة وهذه حتى يكون عونا له ومعينا له، قال: جعلت جزائي منك قلبة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، نسأل الله السلام والعافية من العقوق. كان يرجو منه العون ويرجو منه الإعانة ويرجو منه جوانب الخير، يقول: جعل الجزاء غلظة وفظاظة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حاصل في زمننا وفي الأزمان، يعني من كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية والهداية والتوبة والأوبة، وأن نكون من أهل البر جميعا، تجده إذا طلب منه الوالد شيئا فإنه يتكاسل ويتقاعس عن ذلك ويعتذر بأعذار واهية نسأل الله سنة، وإذا دعاه صاحبه أو صديقه أو كذا بادر يعني بكل قوة وبكل نشاط. يقول جعلت جزائي منك أو جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني الجار المجاور فترة وينتقل جار الدنيا. يقول وسبيتني باسم المفند وسميتني باسم المفند رأيه أو رأيه، وفي رأيك التفنين لو كنت تعقله. وهذا يحدث كثيرا وخاصة في أزماننا هذه، إذا أتقن الولد من ذكر وأنثى بعض وسائل التواصل ورأوا أنهم يبدعون فيها، ويروا جهل الآباء والأمهات وأنهم متخلفون وأنهم كذا، نسأل الله السلامة والعافية، فيقولون العجوز لا تفهم كذا، والقحم عندنا هكذا بهذه اللفظة الدارجة ما يفهم شيئا وكذا وكذا، ولو علم ما له عند الله عز وجل من الفضل عليك أيها الولد لما قلت مثل هذا الكلام ولا تأدبت فيه. ويقول هذا الشاعر تراه معدا للخلاف كأنه يرد على أهل أو برد على أهل الصواب موكل. وهذا يحدث كثيرا، تجد دائما الجدال من الأولاد لوالده، يعني حتى ولو لم يكونوا على حق ولكن هكذا. لماذا؟ لظن هؤلاء الأولاد أنهم هم أهل الفهم وأهل الثقافة وأهل كذا، وأن الوالدين من أهل التخلف ولا يفقهون الواقع وأنهم كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج الآباء والأمهات أولا إلى تعليم أولادهم مثل هذا حتى يقوم النصح الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصح لكل مسلم. فكيف بك إذا كانوا هؤلاء أولاد؟ يعني تحرص عليهم وتخاطبهم دائما وتذكرهم بالله، لأن هذا مما يرفع العبد درجات عند الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمع وهيب بن خالد عن ابن سلمة عن ابن سبرمة قال سمعت أبا زرعة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال أمك. أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأملني؟ فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أباك.
نأخذ الباب الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الأدب المفرد باب بر الأب. وهذا الباب والأبواب التي قبله وبعده في بر الوالدين، فما أحوجنا لقراءة مثل هذه الأبواب حتى نقوم ولو ببعض حق الوالدين، وما أعظم حقهما.
قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلهما حق عظيم ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الحق وأن نجاهد أنفسنا للقيام ولو ببعضه، وما قصرنا فيه ولا بد من التقصير، أن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة والصفح عنا، ونسأله كذلك بالمقابل أن يعيننا على البر بالوالدين والبر بكل من كان له حق علينا من جهة الصلة. أما هذا الباب فقد جعله المصنف رحمه الله في بر الوالد، وحق الوالد عظيم. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ومعنى أوسط يعني أفضل، كما في سورة القلم قال: أوسطهما، قال أوسطهما ألم أقل لكم. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. حديث رواه أحمد وصححه الإمام الألباني. نسأل الله أن نكون ممن يحفظ هذا الباب، الباب العظيم. قد وردت آثار عن السلف رحمهم الله، منها ما يقول سعيد بن سفيان الثوري، يقول: ما جفوت أبي، يعني سعيد هذا، يقول: ما جفى أباه سفيان الثوري عليهما رحمة الله، يقول: ما جفوت أبي قط، وإنه لا يدعوني وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها له. لماذا؟ لأنهم يعلمون عظم حق الوالد، وكذلك الوالدة لها أعظم الحق أكثر من حق الوالد. ولكن ما أحوجنا إلى العدل، يعني لا يميل بعضهم يميل إلى أمه ويترك الأب، وهذا لا يجوز كذلك، وإنما يجعلها حقوقا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. وأمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل لها ثلاثة حقوق، وجعل للوالد حقا. ولا يعني ذلك، ففي الأحاديث الأخرى فضل الوالد، كما في هذا الحديث الذي مر معنا، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من بر الوالد الولد لأبيه أن يحاول قضاء حوائجه ويكفي هم الدنيا، حتى يعينه على عبادة الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، والتفرغ في وجوه الخير، الاشتغال بأمر الآخرة. لأنه يكبر الوالد ويكون اعتماده بعد الله تبارك وتعالى على أولاده. قيل لمعاوية بن قرة: كيف ابنك معك؟ قال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي. فما أحوج الشباب الأولاد من بنين وبنات إلى أن يعوا مثل هذا الكلام الطيب المبارك، وأن يكونوا دائما في عون آبائهم وأمهاتهم، حتى يفرغوهم لأمر الآخرة. والحمد لله الوالدان لا يكلفان الولد شيئا لا يطيقه، وإنما يفرحان بالقليل. قد يقول قائل: كيف إذا ارتحل مثلا الوالد من الدنيا؟ يعني هناك ما دل به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في هذا الباب العظيم. بعض الناس إذا كان والده انتقل من هذه الدنيا إلى البرزخ ثم إلى الآخرة، يرى أن هما أزيل عنه وانتهى، وليس الأمر كذلك. منها صلة ود أبيه وقرابة أبيه، وكذلك الوالدة. جاء عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. انظر، أباه ليس هو، وهذا في غاية الإكرام. إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. فما أحوجنا إلى ذلك. كذلك يكثر لوالديه من الاستغفار والدعاء. قال الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فما أحوجنا، لأن هذا أمر عظيم، هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فنعمة، ولهما عليك يد بعد فضل الله تبارك وتعالى. فيحاول، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعونه. فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا وأن نتذكر دائما الوالدين وفضلهما ومكانتهما وما قدما لنا من جليل خدمة أيام صغرنا وأيام حاجتنا إليهم، وحرصهم علينا ودعائهم لنا. ما أحوجنا إلى ذلك. دلت السنة كذلك على أن الوالد ترفع درجته، وهذا ينبغي للعاقل من الأولاد أن يتنبه لهذا. ترفع درجة الوالد في الجنة بسبب استغفار الولد له. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا لي، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عندما تكثر من الاستغفار فإن بفضل من الله تبارك وتعالى ترفع درجات والدك في الجنة. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باستغفار ولدك لك، يشمل الولد الذكر والأنثى، فهنيئا لمن أكثر من الدعاء والاستغفار للوالدين، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يرفع الذرية في طبقة واحدة حتى تقر عين الوالد وعين الولد وعين الأم، يجعلهم في أعلى مكان ولا ينقص أحدا منهم، فينزله إلى مرتبة أقل من مرتبته في الجنة ودرجته. فهذا فضل من الله عظيم. يكثر الإنسان من الدعاء والاستغفار لوالديه ويصل ودهما، وإذا أمكنه الصدقة عنهما فلا بأس، فهذا خير عظيم. أفضل الصدقة الماء، خاصة في أوقات الحاجة إذا احتاج الناس الماء، فهنيئا. وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إذا كان من العقلاء يشرك فيه والديه لا ينقص ذلك، يعني لا ينقص ذلك من أجره، وإنما يشرك معه الوالدين. ومن أراد كذلك من المسلمين والمسلمات ففضل الله عظيم. وليحذر كل واحد منا العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فهنالك ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ما أحوجنا أن نذكر أولادنا وقراباتنا، يعني يذكر كل واحد منا، وليس معناه التذكير أنك تطالب بحقك، بل إنك تنقذ من تذكره، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تنقذ أولادك وتنقذ من تعرف من قرابتك فتذكرهم بفضل بر الوالدين، وتذكرهم كذلك بالوعيد الشديد الذي ينتظر العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. ومما ذكره أهل الشعر في قضية ابن عق أباه وقد كان يرجو منه خيرا، يقول أمية بن الصلت الثقفي، يقول لابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أذني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طركت به دوني وعيني تهمل. يعني حتى إذا مرض كأن الوالد هو المريض، ويبيت قلقا كأنه هو الذي طرق بهذا المرض، بل وعينه تهمل بالدموع: تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. خاف عليك أن يأتيك الموت، وإن موقن أن الموت إذا جاء لا يصرف. قال: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، يعني بلغ من السن قوة الشباب وكذا وكذا، السن التي كان يرجو أن يبلغ الولد فيها هذه القوة وهذه، حتى يكون عونا له ومعينا له. قال: جعلت جزائي منك قلبة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، نسأل الله السلامة والعافية من العقوق. كان يرجو منه العون، ويرجو منه الإعانة، ويرجو منه جوانب الخير. يقول: جعل الجزاء غلظة وفظاظة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حاصل في زمننا وفي الأزمان، يعني من كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية والهداية والتوبة والأوبة، وأن نكون من أهل البر جميعا. تجده إذا طلب منه الوالد شيئا فإنه يتكاسل ويتقاعس عن ذلك، ويعتذر بأعذار واهية، نسأل الله السلامة. وإذا دعاه صاحبه أو صديقه أو كذا بادر، يعني بكل قوة وبكل نشاط. يقول: جعلت جزائي منك، أو جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني الجار المجاور فترة وينتقل، جار الدنيا. يقول: وسفيتني باسم المفند، وسميتني باسم المفند رأيه أو رأيه، وفي رأيك التفنين لو كنت تعقل. وهذا يحدث كثيرا خاصة في أزماننا هذه، إذا أتقن الولد من ذكر وأنثى بعض وسائل التواصل، ورأوا أنهم يبدعون فيها، ويروا جهل الآباء والأمهات وأنهم متخلفون وأنهم كذا، نسأل الله السلامة والعافية، فيقولون: العجوز لا تفهم كذا، والقحم عندنا هكذا بهذه اللفظة الدارجة، ما يفهم شيئا وكذا وكذا، ولو علم ما له عند الله عز وجل من الفضل عليك أيها الولد لما قلت مثل هذا الكلام ولا تأدبت فيه. ويقول هذا الشاعر: تعلم تراه معدا للخلاف كأنه يرد على أهل أو برد على أهل الصواب موكلون. وهذا يحدث كثيرا، تجد دائما الجدال من الأولاد لوالده، يعني حتى ولو لم يكونوا على حق، ولكن هكذا. لماذا؟ لظن هؤلاء الأولاد أنهم هم أهل الفهم وأهل الثقافة وأهل كذا، وأن الوالدين من أهل التخلف ولا يفقهون الواقع وأنهم كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج الآباء والأمهات أولا إلى تعليم أولادهم مثل هذا، حتى يقوم النصح الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصح لكل مسلم. فكيف بك إذا كانوا هؤلاء أولاد؟ يعني تحرص عليهم وتخاطبهم دائما وتذكرهم بالله، لأن هذا مما يرفع العبد درجات عند الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.